وأما قول القائل الحق ضالة المؤمن أن وجده أخذه، هذا حق وصحيح، والمؤمن أولى بالحق، لكن من يقوم بذلك؟ إن هذا القول إنما يكون للذي يعرف الحق إذا التبس بباطل، أما الذي لا يعرفه فالواجب عليه الحذر جملة، لأن الشر في أشرطة هؤلاء وكتاباتهم مقطوع به، وذلك هو الانحراف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم سلسلة اللقاءات العلمية مع كل من أصحاب الفضيلة والمشايخ والعلماء، وضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه، المحاضر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. نسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك له في علمه وعمله وأن يجعلنا من
أهل الخير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فإن من فضل الله ونعمته على عباده أن يلهمهم السداد والبصيرة فيه، أن يلهمهم السداد في الدين والبصيرة فيه، ومن ذلك مجالسة العلماء وسؤالهم، امتثال لقول ربنا عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله عليه الصلاة والسلام ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. وعليه فالتقينا بصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ونفع الأمة به، المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، عصر يوم الجمعة 16 من شوال من عام 21400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك ببيته حفظه الله. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياه الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يحشرنا وإياه في زمرة النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. آمين آمين رب العالمين. السؤال الأول، فضيلة الشيخ، تمر الأمة الإسلامية والدعوة السلفية المباركة بمحن وبلايا وسنوات شديدة بعد فقدها لخيرة أبنائها وهم العلماء، وعلى رأسهم سماحة الوالد الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، والشيخ الألباني عليه رحمة الله، وثالثهم وآخرهم الشيخ ابن عثيمين تغمده الله برحمته. فهل من كلمة توجهونها إلى الشباب السلفي عامة والشباب السلفي في الجزائر خاصة بعد هذا المصاب؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن ما ذكره الأخ الكريم في مقدمته الموجزة هذه من فقد العلماء إنه لمصيبة عظيمة ورزية كبيرة تنزل بالمسلمين، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو قبض العلم، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح في البخاري وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، وفي لفظ حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعوذ بالله من ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا الأمر العظيم وهو قبض العلم، وقبض العلم معناه انتشار الشر والعياذ بالله، وذلك بسبب عموم الجهل وانتشاره وطيرانه في الآفاق واتساع رقعته وقلة العلماء العادلين الناصحين الموفقين الذين يهدون بأمر الله وبه يعدلون، يوجهون عباده، يرشدونهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، في دنياهم وفي آخرتهم، إلى ما يصلح به معاشهم في حياتهم وتصلح عليه أمور معادهم في آخرتهم. فإذا نزلت المعضلة رفعوها وكشفوها بأمر الله سبحانه وتعالى، وإذا ما حلت النائبة جلوها وأبانوا الحكم فيها بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فهم مرجع الناس والناس يرجعون إليهم، والقلوب مقطورة ومجبولة على حسبهم، حتى قلوب ذوي الفسق والبطانة وأهل الشر والانحراف، إنهم إذا سمعوا بالعلماء أجلوهم وأكبروهم ووقروهم واحترموهم واعترفوا بتقصيرهم في أنفسهم أو بانحرافهم، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل العلم. وهذا لأنه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: فضل العالم على العابد كفضل العلماء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالآخذون بميراث النبي صلى الله عليه وسلم لهم نصيب من التقدير والتبجيل والإجلال والاحترام والتوقير والرفعة والمكانة، وهم يتفاضلون في هذا بحسب خوفهم وخشيتهم وملازمتهم لذكر الله سبحانه وتعالى وشكره، وهم كلهم مشتركون في هذا ولا شك، لكنهم يتفاضلون في ذلك ويتفاوتون فيه. وأولى الناس بهذا علماء السلف، علماء السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، أهل التحديث والإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبهم تحمل الملة، وبهم يحرص الدين، وبهم تقوم الشريعة، وبهم يظهر الحق والعدل، وبهم يقوم القسط بين الناس، وبهم تتبين الأمور لعباد الله في هذه الأرض، وتنجلي كل النوائب وادمج الهمات التي تنزل بهم. ولا شك أن في فقرهم رزء عظيم ومصاب عظيم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن موت العالم سلة في الإسلام لا تسد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا. وهذه الأمة أمة مرحومة ولا تزال بخير، ولنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو حتى تقوم الساعة، كما في اللفظ الآخر. لنا في هذا أعظم تسلية، وفي الله سبحانه وتعالى خلف من كل مصيبة، وفيه سبحانه وتعالى عزاء من كل مصاب ينزل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله معلن كلمته وناصر دينه ومظهر شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله جل وعز أن يهيئ لهذا الدين من يقوم به. ولا يزال كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله سبحانه وتعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا من هذا الغرس المبارك. ولا شك أن خلف هؤلاء العلماء لا يكون إلا بالسير على منوالهم واقتفاء آثارهم وسلوك الطريق الذي سلكوه والتكبير عن ساعد الجد كما شمروا، عسى أن نقارب وعسى أن نكون قريبين مما وصلوا إليه. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ويقول شيخ شيوخنا رحمه الله تعالى: فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمل إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. هذا هو الواجب. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث الصحيح حصر الخير صلى الله عليه وسلم كله في الفقه في الدين فيه، فإن الفقه في الدين هو جماع الأمر كله، لأن الله سبحانه وتعالى أوصى عباده جميعا بالتقوى في قوله واتقوني يا أولي الألباب في غير ما آية، وقال سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والتقوى هي خوف الله سبحانه وتعالى ومراقبته والجعل بين عذابه وبينك أيها العامل وقائه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وإذا كانت هذه هي التقوى، أو على التعريف الآخر أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتخشى عقابه سبحانه وتعالى، إذا كانت هذه هي التقوى المأمور بها فلا يمكن أن يكون العمل إلا على سلطان وبينة وحجة وبرهان من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العلم. فلا يمكن أن يتحقق المرء في هذا الباب أو يحقق هذا الباب تحقيقا كما أراد الله جل وعلا منه وكما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون إلا بأن يعرف الحرام فيجتنبه والحلال فيأتيه، وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة الحرام ومعرفة الحلال من أدلتهما التفصيلية، وهذا ما يكون إلا بالعلم وبطلبه وبمعرفة التبصر فيه والتفقه في دين الله جل وعلا. ولذلك كان العلماء هم أكثر الناس خشية، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، والمعنى إنما يخشى الله الخشية الحقيقية على وجهها الصحيح من عباده جميعا العلماء، وإلا فعباد الله يخشونه، ولا شك منهم من يخشاه خشية المضطر الخائف وهذا غالبا عند الكفار، ومنهم من يخشاه خشية العبد الطائع الوجل منه سبحانه وتعالى، وهذه صفة عباد الله المؤمنين الموحدين، وأعلى هؤلاء المؤمنين الموحدين أهل العلم كما وصفهم الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولأنهم كانوا أعرف الخلق بالله سبحانه وتعالى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك كانوا أخوف الناس من الله سبحانه وتعالى بعد الرسل صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه والاحتفال به والاعتزاز به والعمل في سبيل تحصيله والكشف عن ساعد الجد والمثابرة حتى نحصل منه على ما ينفعنا في الدنيا والآخرة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمارنا وأعمالنا وأن يوفقنا وإخواننا جميعا لسبيل هذا الطريق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا صاحب الفضيلة، إن الدعوة السلفية بأرض الجزائر دعوة فتية مباركة إن شاء الله، يتسالف عليها الأعداء من الحزبيين بشتم مناهجهم، ومن تكالبهم دعوى أن العلماء لا يفقهون واقع الأمم فلا يجوز لهم أن يفتوا في قضاياهم، فما هو جوابكم على هذه الشنسنة؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، فأما ما ذكرتم من تكالب أهل الأهواء على ما كان عليه السلف الصالح من منهج وعلى أهله، هذا ليس بغريب وليس ببدع، فكما أن الكفار تكالبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ربه سبحانه وتعالى أن يقول لهم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فكذلك الوارثون للسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ما كانوا بدعا في هذا الباب، في باب الابتلاء وتكالب أهل البدع والأهواء عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن الطائفة الناجية الفرقة المنصورة أنهم فرقة واحدة بين 73 فرقة، ووصفهم عليه الصلاة والسلام بأنهم هم الذين كانوا على أو هم الذين يكونون على ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، عليه الصلاة والسلام. وما دام الأمر كذلك فرقة واحدة بين 72 فرقة فإن الأمر يبين مدى الخطورة في هذا الجانب في جانب تكاثر الأعداء، ولكن فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، قال الله سبحانه وتعالى لرسوله. وهكذا وراثه عليه الصلاة والسلام، سيكفيهم الله سبحانه وتعالى شر كل من تكالب عليهم، وهو السميع العليم، السميع لأقوالهم، العليم بأفعالهم سبحانه وتعالى، يراهم ويكتب ما يبيتون سبحانه وتعالى، فلا يعجزه أمرهم. الحاصل هذه الطائفة وإن كانت واحدة في مقابل 72 فرقة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفها بأنها النافية المنصورة. وما دام هذا الوصف للرسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فالواجب أن نعرف أولا من هم أصحاب هذا الوصف، فإذا عرفناهم فالواجب علينا جميعا ثانيا أن ننضوي تحت لوائهم وأن نلتف حولهم ولا يضرنا بعد ذلك، فإن النصر لأهل السنة والجماعة السائرين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وإن تكالبت عليهم الفرق من أهل الأهواء والبدع وتكاثرت فإن الحجة معهم وهم ظاهرون بأمر الله سبحانه وتعالى، ومن سبق له النصر من الله فلا غالب له. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ويقول سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. فالحاصل الواجب على المرء أن يسلك باب الدعوة إلى الله ويسير في طريقه على علم من الله ونور من الله وفقه في دين الله واتباع لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخذوه عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وعليه الصبر والاحتساب، لأن هذا من الابتلاء. أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول. فقط الرسول؟ لا، والذين آمنوا معه. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرسمه جميعا ثم يجعله في جهنم سبحانه وتعالى. فالواجب الصبر والاحتساب وبيان الحق واحتساب الأجر عند الله جل وعلا. والله سبحانه إذا رأى من عبده ذلك، إذا رأى منه الصدق والإخلاص والمتابعة ورأى الاحتساب والصبر وحرصه على الأجر في هداية الناس، فإنه يوشك أن يرفع عنه، لأنه إنما أراد بذلك ابتلاء تكفيرا لحسناته وزيادة لحسناته وتكفيرا لسيئاته ورفعة لدرجاته وبيانا لمكانته في الدنيا والآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والفقه في الدين والبصيرة فيه والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، فإن هذا هو طريق الأنبياء والرسل. ولا شيء أشد على المخالفين من أهل الأهواء والبدع من تفنيد شبههم بالعلم الشرعي والحجج الأثرية التي فيها قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر وقال عمر وقال عثمان وقال ابن مسعود وقالت عائشة وقال أبو هريرة وقال عفناء وقال فلان وقال فلان، إلى أن ترتفع درجة. قال الحسن، قال ابن سيرين، قال عبيدة، قال شريح، قال أحمد بن حنبل، قال الشافعي، قال مالك، قال أبو حنيفة، وهكذا. فإن هذا أشد ما يكون عليهم، فإن أهل العلم بالسنة النبوية هم كالشهب يرجمون أهل البدع المحدثة التي يحدثها أصحابها، وأهل السنة دائما وأبدا هم كالرجوم يرجمون هؤلاء المبتدعة. كما قال شيخ شيوخنا رحمه الله العلامة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله قال عن أهل السنة والحديث والأثر، قال: هم الرجوم بحق كل مسترق سمعا كشهب السمع أعظم بشهدهم، لأنها لكلا الجنسين صاحبة شيطان إنس وجن دون بعضهم. فالنجوم أمنة للسماء، والعلماء أهل السنة والجماعة أمنة للأرض. فإن كانت النجوم حفظا للسماء من كل شيطان مارد، من كل شيطان مارد يسترق السمع فيتبع بالشهاب الثاقب، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، إلى أن قال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فيحرقه. فهكذا ما كانت السماء محروسة بالنجوم، فهكذا ملة محمد صلى الله عليه وسلم محروسة بفضل الله جل وعلا ورحمته أولا، ثم بتيسيره لأهل العلم القائمين بحفظها ثانيا، وهم أهل السنة والجماعة، نقلة الأخبار، حملة الآثار، المبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الأبرار وصحابته الأخيار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حفظهم والسير على منوالهم والاقتداء بهم رضوان الله تعالى عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى قد ضمن النصر لمن كان على درب هؤلاء سائر ولهجهم مستبع، صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أصحابه أجمعين. فالذي أوصي به نفسي وإخواني من كان على طريقة السلف أينما كان وأيا كان في أي عصر وفي أي مصر، أوصيهم بالصدق مع الله أولا والإخلاص له سبحانه وتعالى، ثم أوصيهم أيضا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على علم ثانيا، ثم بالصبر والاحتساب على ما يلحقهم من الأذى في هذا السبيل، فإذا هم حققوا ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ناصرهم، كما قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا في أنفسهم وعملوا بإيمانهم الذي آمنوا به، ثم بعد ذلك أحبوا أن يشركهم غيرهم ممن يحبونه من إخوانهم المسلمين، فدعوه إلى هذا الخير الذي آمنوا به. فإذا دعوا هؤلاء المدعوين فإن الناس سينقسمون حيالهم إلى فريقين: مصدق ومكذب، مصدق ناصر ومكذب مداحد أو منابل. فإن الله سبحانه وتعالى قد مضت سنته بهذا الكونية القدرية ليميز الطيب من الخبيث ويعرف هذا من هذا، وهو العارف به في الأزل، ولكن لي يري الناس ذلك، وإذا رأى منهم سبحانه وتعالى ذلك فإنه ناصرهم كما قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا خسارة عليهم ولا غبن لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء.
جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. إن الرد على أهل الأهواء والمخالفين باب شريف من أبواب الجهاد في سبيل الله، فما هي شروط الرد على المخالف؟ أي هل كل من زلت قدمه حذر ورد عليه، أم أن في المسألة تفصيل يذكر؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، لا شك أن الخلاف واقع في هذه الأمة، وحينما يتحدث المرء عن الخلاف وينزل بعض الأحكام في غير موضعها يكون بسبب ذلك اللبس. فالخلاف على قسمين: منه ما هو سائغ ومنه ما هو غير سائغ. فأما السائغ فهو في المسائل الفرعية التي الاجتهادية التي ليس فيها نص أو فيها نص غير صريح يحتمل هذا وهذا، فهذا موطن الاختلاف بين أهل العلم، إما أنه لا يوجد فيها نص وإما أنه يوجد فيها نص، لكنه غير صريح قاطع في المسألة. فهذا الأمر فيه سهل والخطب فيه يسير، وهذا الذي يجب أن تتسع فيه الصدور وأن يعذر بعضنا البعض. ومن هنا جاء خلاف أهل العلم في المسائل في الفقه في الدين. وأما الخلاف الذي يثار الآن الكلام فيه وهو واقع حقيقة، فالمراد به الخلاف العقدي المنهجي مخالفة طريق أهل السنة والجماعة، وهذا تنزيل الخلاف أو حكم الخلاف الأول أو النوع الأول الذي ذكرناه، تنزيل الحكم الذي فيه عليه على هذا الثاني، هذا من المغالطات أو من الجهل، إما أن يكون جهلا وإما أن يكون من المغالطات ممن لهم مقاصد ومآرب ليخفوا بها عيوبهم، ولكن هذا لم يتأتى. فإن سلوك طريق الرسول صلى الله عليه وسلم واجب على كل مؤمن يخاف الله سبحانه ويتقيه ويتقيه ويؤمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ويواليه. فإن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فنعود في هذا إلى التقوى التي ذكرناها أولا، فمن أراد أن يتقي الله وينجو من عذابه فإن الواجب عليه أن يسلك الصراط المستقيم الذي وصفه الله سبحانه. وهذا الصراط المستقيم على جنبتيه أبواب وعليها ستور مرخاة وعلى رأسه دار، فهذه الأبواب أبواب ضلال وهلاك وشر، والستور المرخاة عليها هي محارم الله، والدعاة عليها هم شياطين على كل باب منها يدعو، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: من أجابهم إليها طرحوه في النار، نسأل الله العافية والسلامة. والداعي على رأس الصراط كتاب الله سبحانه وتعالى، والمنادي كلما أراد عبد أن يكشف بابا من هذه الأبواب هو واعظ الله في قلب كل عبد مؤمن من عباد الله سبحانه، كلما هم قال: يا عبد الله لا تدخل، لا تكشف تفتحه، فإنك إن تدخله تلج ولا تخرج منه أبدا. فهذه الأبواب المفتحة والطرق المشرعة والسبل المتعددة كلها سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وأما الصراط فهو واحد، صراط الله المستقيم سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه لرسوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى طريق مستقيم، طريق الله الذي له إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى هذا الصراط المستقيم الواضح الذي بينه حينما رسم خطا مستقيما، فقال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. هذا هو الصراط المستقيم، دين الله الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عبر عنه بقوله: تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حال. وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي ذر طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. فالحاصل هذه السبل ينظر فيها التي يدعي أصحابها أنها على طريق مستقيم وأنهم على السبيل الأقوى، ينظر فيها هل هي وأصحابها على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه في العقيدة والشريعة والمنهاج، فإن وجد أنهم كذلك فالحمد لله، وإلا فالعبرة بالحقائق لا بالدعاوى والمسميات، فإن الدعاوى إذا لم تكن عليها البينات أصحابها أدعياء كما قال ذلك الشاعر. فالعبرة ليست بالأسماء وإنما العبرة بالحقائق والمسميات. فهل هؤلاء الذين يخالفون أهل السنة ويزعمون هذا الزعم الناس لا يعرفونهم إذا عرضوا ما هم عليه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنهم سيكشفون. والعبرة كما قلت بالحقائق، فإن الكلام في توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته هذا لا خلاف فيه، يقر به معنا حتى الكفار، ولكن العمل على التوحيد في الإلهية، لا يذبح إلا لله ولا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يخاف إلا من الله ولا ينذر إلا لله ولا يتوكل إلا على الله ولا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدعى لكشف الضر إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يرجى في الملمات والشدائد إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يحلف إلا به سبحانه وتعالى، ولا يصلى إلا له سبحانه وتعالى، ويسجد له سبحانه وتعالى، ولا يطاف إلا في بيته سبحانه وتعالى، وهكذا. وكذا توحيد الأسماء والصفات، وهو أن من كانت هذه حالنا معه وهو خالقنا ورازقنا وهو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة، وعرفناه بأسمائه سبحانه وتعالى بأنه الرازق وأنه الخالق وأنه الباري وأنه المصور وأنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه السميع وأنه البصير، عرفنا هذا كله، فلا بد من إثبات ذلك له. وهذا تسمى أيضا بتوحيد المعرفة والإثبات. فإذا كان هذا العبد يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سميع، فإنه يثبت له سبحانه وتعالى صفة السمع كما يليق بجلاله وعظمته. وإذا كان يؤمن بأن الله بصير وهو السميع البصير، فإنه يثبت له سبحانه وتعالى بصرا يليق بجلاله وعظمته لا يشابه فيه بصر المخلوقين. وإذا كان يؤمن بأنه رحيم، يثبت سبحانه وتعالى رحمة لا تشابه رحمة المخلوقين. كذلك بقية الصفات، بل يداه مبسوطتان، يثبت أن له سبحانه وتعالى ما وصف به نفسه من اليدين، من صفتي اليدين سبحانه وتعالى، ينفق كيف يشاء. ولعن الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك اليهود، فإنهم قالوا يد الله مغلولة، وعجبا لمن يدعي أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، واليهود أفقه في بعض الصفات لله سبحانه وتعالى منه. فإن يهود أثبتت لله يدا ولكن وصفتها بالبخل، وهؤلاء شر من اليهود في هذه الناحية، فهم معطلة شر من اليهود. فيهود قالت يد الله مغلولة، قال الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ولعنهم الله سبحانه وتعالى بسبب مقالتهم ذلك، ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فأثبتوا له اليد. فكيف يأتي مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم وينكر أن له يدا؟ إذن يهود في مسألة اليد أهدى منه سبيلا، وإن كانت أظل في باب وصفها بالبخل، فهي أثبتت لله يد. وهكذا بقية الصفات، كل ما جاء في الوحيين من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفات، فإننا نثبتها لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، على الوجه المطلوب. ثم بعد ذلك الإيمان بأركان الإيمان الستة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فإذا نظر العبد المؤمن إلى هذه الجوانب، أركان الإيمان الستة مع التوحيد، وقبل ذلك أيضا بقية الأركان الخمسة بعد التوحيد، الصلاة والزكاة والصوم والحج، فإذا نظر العبد إلى ذلك وعرض أقوال هؤلاء المخالفين عليه، فإنه سيتبين له صدقهم إن كذبهم. فدين الله ولله الحمد واضح مسطور محفوظ مبين، يعرفه كل من قرأ ونظر بصدق وإخلاص وتجرد، وحينئذ يقاس هؤلاء المدعون بقدر ما هم عليه، ويقومون بقدر ما هم عليه من الحقائق في أعمالهم، ويتبين حينئذ صدقهم من كذبهم. وأما مجرد الدعوة أو مجرد النسبة، فهذه لا تنفع صاحبها شيئا إذا كان مخالفا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
جزاكم الله خيرا. صاحب الفضيلة، جاء في مقدمة صحيح مسلم أثرا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتبرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. هل هذا الكلام الأخير، هل هذا الكلام من حبر الأمة رضي الله عنه ينطبق على وعاظ هذا الزمان مثل مواعظ أبي إسحاق الحويني التي ابتلي بها الشباب عندنا في الجزائر؟
الحمد لله. هذا الحديث، حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس رضي الله عنهما، هذا مع نوف البكال، في قصته مع نوف البكال، وذلك حينما حدثه وكان يتشاغل رضي الله عنهما عن حديثه، فقال له: عجبا يا ابن عباس، حديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع لي أو كلمة نحوها؟ فقال عبد الله بن عباس هذا الأثر. وذلك أن الناس إذا نزلت بهم الفتن وحلت النوازل واختلطت فيها الأمور، فإن الأخذ والسماع إنما يكون عن الموثوقين في العلم والدين، لأنهم يقتدى بفعالهم ويؤخذ بأقوالهم، وهذا باب معروف عند أئمة الدين، باب تجنب الرواية عن أهل الأهواء والبدع وتحمل العلم عنهم معروف، فإنه قد تكاثر حتى تواتر عنهم قولهم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد ذكر طرفا من هذا الإمام مسلم في مقدمة صحيحه التي نقلت منها هذا الخبر. ولا شك أنه في زمن انتشار البدع والأهوى وتشعب الآراء واختلاف الطرق في المسلمين، فإن المرء يجب عليه ألا يأخذ إلا عن أهل السنة والجماعة المعروفين بذلك، المشهود لهم بذلك، المقتدين لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصادقين في قولهم وفعالهم، لأنهم مأمونون وهم أمنا على حمل الشريعة، وهم أهل الحديث والخبر ونقلت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم المأمونون في هذا لأنهم يخافون الله سبحانه وتعالى ويتقونه، وبهم حفظ الله الملة والشريعة وأقام الصراط لهذه الأمة كما تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين أمثال الحسن وابن سيرين أيوب السختياني والحمادين والسفيانين والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية والإمام أبا داود وغيرهم من أصحاب الكتب الستة، بقية أصحاب الكتب الستة، ويحيى بن معين وعلي بن المديني وابن أبي حاتم ووالده أبو حاتم وأبو زرعة الدمشقي وغيرهم وغيرهم كثير، حدث عنهم ولا حرج. وأيضا في المشرق من أمثال الإمام الذي جمع الله فيه جميع خصال الخير، عبد الله بن المبارك رضي الله عنهم جميعا وأرضاه، فإن أمثال هؤلاء كانوا في أزمانهم القدوة وبهم الأسوة، وبهم عصم الله سبحانه وتعالى الأمم كل منها في منطقتها أو في جهتها أو في قطرها وعصرها من الفتن ومن الأهوى التي ظهرت في أعصارهم وأمصارهم، حتى أسلم الله سبحانه وتعالى الدين إلى من جاء بعدهم وسلمه أيضا من عبث العابدين ولعب اللاعبين. وهذا هو الوعد الذي قطعه الله سبحانه وتعالى على نفسه في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر ذكران: ذكر مثلو وهو كتاب الله العظيم وكلامه المنزل القرآن الكريم، وذكر غير مثلو وهو بيان هذا الكتاب المنزل وهو السنة النبوية المطهرة، فهي وحي من الله كالقرآن، شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهني، كما قال ذلك سيف شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في نينيته في وصايا لآداب طالب العلم في الآداب التي يجب أن يتحلى بها، في قوله وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهني، يعني قول الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فهذه السنة وحي يوحى، فهي وحي من الله كالقرآن، وقولنا كالقرآن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة النبوية، فحفظ الله القرآن بحفظه له سبحانه وتعالى، وحفظ الله سبحانه وتعالى السنة النبوية المطهرة بتهيئة هؤلاء الجهابذة الأعلام فحفظوها حتى بلغوها إلينا. وإذا كان هذا حال الأسلاف رضي الله عنهم إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم في زمن الفتنة التي حصلت في زمن الخوارج، حدوث الفتنة في عهد عثمان ثم خروج الخوارج وتشيع الشيعة، إذا كان هذا قولهم مع قربهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتواتر كثير من الصحابة، فما بالنا نحن في هذه الأعصار المتأخرة. وما عسى أن نقول نحن إننا يجب علينا مرات ومرات أن نقول بمقالهم هذا وأن نحترز لأنفسنا، فلا نأخذ هذا الدين العلم إلا عمن عرفنا صدقه وأمانته وديانته واستقامته وإخلاصه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحق وصدق وعدل، لا بالدعاوى والجعجعة التي لا دليل ولا برهان عليها. وأما ما ذكرتم عن أبي إسحاق فأنا لا أعرفه ولم أسمع له شيئا، وما رأيته في حياتي إلا غطرة واحدة دقائق معدودة، وما تحدثت أيضا معه فيها، وإنما دخلت ذات مرة على صاحب الفضيلة الشيخ العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله في حج عام 414 تقريبا، بل إن شاء الله أنه حج 414 لأنني ما حجزت بعد ذلك التاريخ، فأذكر أني رأيته في الخيمة مع أحد الحاضرين إن لم أكن واهما، أظنه الشيخ عبد الله العبيلان كان معا، فرأيته لحظات فقط ثم انصرف ولا أعرف من هذا، ثم أخبرت أنه كان أن الذي كان جالسا هو فلان، فأنا لم أعرفه أو لا أعرفه ولم أسمع له شيئا، وأنتم باستطاعتكم أن تعرضوا ما يقول على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الأسلاف، أو تسألوا عنه من يعرف.
أخي الكريم من فضلك تقلب الشريط.
فأنا لم أعرفه أو لا أعرفه ولم أسمع له شيئا، وأنتم باستطاعتكم أن تعرضوا ما يقول على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الأسلاف، أو تسأل عنه من يعرفه.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. شيخنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في المجموع كلاما قال: وهذه حقيقة قول من قال من السلف والأئمة إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناسخون، فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا، ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعي، لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة. شيخ بارك الله فيك، هل كلام شيخ الإسلام هذا ينزل على كتب وأشرف القرضاوي ومحمد قطب وسلمان العودة وصفر الحواد، أم أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها؟
لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله يريد به رؤوس الدعاة إلى البدع من أهل الفرق من جهمية ومعتزلة ونحوهم وخوارج ورافضة ونحوهم، فإن هؤلاء الرؤوس الدعاة دائما يشيعون بين الناس المنكرات في العقائد ويحرفونهم عن سبيل الله القوي، فأمثال هؤلاء يعاقبون بمثل هذه العقوبات، فلا يستمع لهم ولا يقرأ لهم ولا يقام بتوقيرهم ولا تبديلهم ولا أخذ العلم عنهم إلى غير ذلك، عقوبة لهم وإخمادا لذكرهم وبيانا للناس عن عظيم خطرهم الذي هم عليه من انحرافهم عن السبيل القويم وتسببهم في انحراف غيرهم. فهذا في هؤلاء رؤوس الضلال. وأما ما يتعلق للذين ذكرت من سيد قطب محمد قطب والقرضاوي وسلمان العودة وسفر الحوالي، فالذي يظهر لي أنهم لم يبلغوا إلى هذه الدرجة التي يعني لا تجيز الصلاة خلفهم ولا يعني تقبل شهادتهم، لا يظهر لي هذا، لأن هذا في رؤوس البدع الضلال، فإن الحق أحق أن يتبع. وأما أن عندهم في أشرطتهم وكتاباتهم ومقالاتهم زيغ وانحراف عن المنهج القويم فنعم، نعم القرضاوي له من الطامات الشيء الكثير الذي لا يعد ولا يحصى، ولكن لا يصل ذلك إلى درجة أننا لا نصلي خلفه وننزله منزلة هؤلاء الذين ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اللهم إلا على شخص له يعني تأدير فيه يريد أن يرتدع القرضاوي ومثله فلا يصلي خلفه حتى يؤثر هذا فيه فلا يستمر في مثل المغالطات التي هو عليها والمجازفات والانحرافات التي نسمعها له غريبة عجيبة نسمعها منه، هذا باب آخر. أما مسألة صحة الصلاة فلا أرى أن أو لا أعتقد أن كلام شيخ الإسلام يتنزل على هؤلاء. ومحمد قطب كذلك هو إخواني، ومن ذكرت من هؤلاء كذلك لهم مغالطات في أشرطتهم ونصر بما عليه بعض أهل المناهج المنحرفة ودعوة إليها وتقليل من شأن أهل السنة ومنهجهم، ولكن لا يصلون إلى هذه الدرجة. وإن كنت أنا أحذر من أشرطتهم وأرى أن الذي لا يعرف ما عندهم ربما اندس عليه السم في العسل فوقع من حيث لا يعلم. وأما قول القائل الحق ضالة المؤمن أن وجده أخذه، هذا حق وصحيح، والمؤمن أولى بالحق، لكن من يقوم بذلك؟ إن هذا القول إنما يكون للذي يعرف الحق إذا التبس بباطل، أما الذي لا يعرفه فالواجب عليه الحذر جملة، لأن السر في أشرطة هؤلاء وكتاباتهم مقطوع به، وذلك هو الانحراف، نعني به الانحراف عن المنهج السلف، والخير مضرون به وهو الدعوة لاتباع المنهج السلف وما كان عليه سلف الأمة من الطائفة الناجية المنصورة عن الحديث والأثر. وجود الحق في أشرطة هؤلاء وكتبهم لا يخلو في أغلب الأحيان من لبسه بباطل، وهذا لا يتأتى تمييزه لكل أحد، وإنما يعرفه العارفون البصراء بمواقف هؤلاء ومناهج هؤلاء وأساليب هؤلاء وكلام هؤلاء وطرائق تأليف هؤلاء والدعوات التي يدعو إليها هؤلاء. فالذين يعرفون هذا عنهم هم الذين يميزون الحق مما التبس به أو مما لبسوه به من الباطل، فهذا الذي يقال له. أما عامة الناس وعامة أهل السنة والمبتدئين الصغار بطلبة العلم فأنا لا أنصحهم بسماع أشرطة هؤلاء، لأن الشر فيها متحقق والخير أو الصواب فيها ظني، وربما التبس عليه الحق أو الصواب بالخطأ وبالباطل الذي لبسه هؤلاء به في أشرطتهم، وعليه فلا أنصح هؤلاء بأن يتبعوا لمثل يوسف القرضاوي ولا لمحمد قطب ولا للسفر ولا لغيره، وإنما يتبعون لأهل العلم الذين يأمنون جانبه كأشرطة الشيخ الإمام شيخ الإسلام والمسلمين في هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكذا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هذا عندنا في المملكة العربية السعودية. فتاوى أيضا الشيخ ناصر كذلك، والشيخ أيضا صالح الفوزان ومفتي عام المملكة في البلاد هنا كذلك، كذلك الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وكذا الشيخ عبد المحسن العباس. فهؤلاء أهل العلم الموثوقين الذين إذا سئلوا في أحكام الدين والشرع بيّنوا لك الحق وبيّنوا لك الباطل وبيّنوا لك السنة من البدعة، وهؤلاء هم الذين يورد عن أقوالهم ويصدر ويأخذ المرء وهو مطمئن. أما الذين ذكرت أسماءهم فإن المرء يخشى على من يستمع لأشرطتهم أن ينحرف بسببها، وقد انحرف بسببها عندنا في المملكة وفي غيرها. كثير من الشباب أو من العامة الذين لا علم لهم فوقعوا من حيث يظنون أنهم أصابوا، فهذا الذي أنصح به.
جزاكم الله خيرا. صاحب الفضيلة تعلم أنه لا سبيل لرجوع الأمة إلى مثل صاحب الفضيلة تعلم أنه لا سبيل لرجوع الأمة إلى مثلها إلا إذا امتثل إلى قول ربها والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شيخنا وذاك لا يتأتى إلا بعلم الناس، ولكن في أرض مثل أرض الجزائر التي يندر فيها كبار العلماء، فما السبيل طلبة العلم والشباب في أخذ العلم؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله. السبيل في هذا في هذه الأعصار على طريقين. الطريق الأول إن أمكن فهو طريق ما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو الرحلة في طلب العلم. هذا هو أمثل طريق، فقد رحل موسى صلوات الله وسلامه عليه إلى عبد الله الخضر عليه السلام وتعلم منه، وكذا رحل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث يسمعونها إلى مصر وإلى الشام في حديث عبد الله بن أنيس، ورحل التابعون من بعده وأتباع التابعين، وهكذا في القرون المفضلة المشهود لها بالخيرية. وأصبحت الرحلة بناء على ذلك أمرا أساسيا ضروريا عند أئمة الحديث وأهل الآثار والأخبار، حتى قالوا أربعة لا تؤنس منهم رشدا. وعدت منهم طالب حديث لا يرحل في طلبه، ولعلكم تسألون عن بقية الأربعة، قالوا ابن المحدث ومنادي القاضي وحارس الدربي وطالب حديث لا يرحل في طلبه. فغالبا أبناء العلماء الغالب عليهم الزهادة، أزهد الناس في العلم أبناء العلماء، وأزهد العالم فيه كما قيل أهل بلده وقبلهم أهل بيته. فابن المحدث في الغالب إلا القليل النادر تجد في باب غير باب والده، وهكذا ابن العالم في باب هو غير باب والده إلا في النادر، وكذلك حارس الدرب كيف تؤنس منه وهو مشغول بالحراس، ذاهب جاي ذاهب جاي طول الليل وهو يحرس الطريق، فما تؤنس منه شيئا ما تحصل منه شيئا. وكذلك منادي القاضي صاحب القضية الفلاني من له قضية كذا، صاحب القضية طول وقته وهو مشتغل بهذا ما تؤنس منه شيئا. وكذلك طالب حديث لا يبحث في طلبه، طالب العلم ينبغي له أن يرحل، لأن هذا من السنن التي ورثناها عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. فإذا تأسى للإنسان أن يرحل فإن هذا هو الأصل، يرحل إلى بلاد الحرمين خاصة فيلتقي بعلمائها في مكة المكرمة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرياض يلتقي بأهل العلم العلماء الأدلة فيدرس عليهم ويأخذ عنهم ويتفقه في دين الله سبحانه وتعالى بين أيديهم فيعود وقد حمل العلم الكثير والفقه الكثير والخير الكثير. فإن لم يتأت له ذلك فلا أقل من أن يستعير ويسلي نفسه بالأشرطة التي تصل إليه من شروح هؤلاء. شروح هؤلاء العلماء الأعلام لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في الدروس والحلقات التي بين أيديهم يدرس فيها الطلبة عليهم، لا سيما يعني الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، فإن دروسه نموذجية رحمة الله ورضوانه عليه. كأنك أمامه، لو استمعت للشريط كأنك بين يديه، لا يفوقك الحاضر إلا بشيء واحد، وهو أن كل ما يخطر على باله أو يعرض له من الأسئلة السؤالات أو يتردد في صدره ويجد فيه إشكالا يعرضه عليه فيفوز عليك بهذا. وأما الباقي فالشريط بين يديك، فإنك تسمع من العلم من هؤلاء العلماء وتقييرهم للمسائل وشرحهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتفسير كلام أهل العلم، تسمع شيئا من ذلك فتقر به العين وينشرح له الصدر وتطمئن إليه النفس. فإن عرض لك بعد ذلك عارض فإن الهواتف قائمة بالمهاتفات والسؤال أو بالمفاكسة بالفاكس أو عن طريق ما يسر الله في الآونة الأخيرة من الاتصال بالبريد الإلكتروني الإنترنت أو نحوه، فإن هذا أو المكاتبة، فإن هذا كله خير. ولم يزل أهل العلم من قديم يكاتب بعضهم بعضا ويجيب بعضهم على أسئلة من كاتبه في سؤالاته، فهذا قائم ولله الحمد. هذه هي الطريق الثاني. ثم يلتمس من عندكم في بلدكم أو في قطركم من أهل طلبة، إن لم يوجد أهل العلم فطلبة العلم المتمكنين الذين تطمئن إليهم وإلى منهجهم الصحيح فيؤخذ على أيديهم. أصول العلم كثلاثة الأصول وكشف الشبهات والقواعد الأربع وكتاب التوحيد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، ثم الواسطية لشيخ الإسلام، ثم الحموية، ثم الطحاوية، التدمرية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، نيل الأوطار، وهكذا. هذه الكتب التي يتفقه الناس في دين الله سبحانه وتعالى عليها. ثم بعد ذلك إن أراد أن يدخل إلى المطولات وآتاه الله سبحانه وتعالى سببا يعني يستطيع به القراءة في هذه الكتب على أيدي أهل العلم إن رحل إليهم أو تيسرت له الفرصة، فهذا خير عظيم. فهذا الشيخ عبد المحسن حفظه الله خلص في شرح الصحيحين وسنن النسائي والآن في أبي داود وبقي عليه الترمذي وابن ماجه، فهذا خير عظيم. إذا لوزن حلقات مثل هؤلاء فإن هذا خير عظيم ينتفع به المرء أيما انتفاع. فالواجب على العبد أن يستقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع، فإذا لم يستطع الرحلة انتقل إلى الطريق الثانية. ثم أيضا لزومه لمن قد كان هاجرا وتعلم وانتفع وعاد إليهم أو إلى بلده منهم وهو موثوق في دينه وعلمه، فإن هؤلاء يطلب العلم عليهم ويستعان بهم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى في تفهيم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والحذر، كل الحذر لطالب العلم من الاشتغال بما لا يعود عليه بفائدة في وقته، وذلك بإهدار وقته كله بالمهاترات والمنازعات والمشاجرات. يبين السنة ولا يخاطب عليها، ويبين الحق ولا يخاطب عليه. فإن جاءه مسترشد وعنده شيء من الشبه ورأى فيه الحاجة إلى إزالتها وعنده المقدرة بين له، وإلا حافظ وقته كله، فإن الوقت ثمين والعمر قصير، ولا يستطيع المرء أن يضيع وقته في مثل هذه الأشياء مع هؤلاء العاطلين البطالين.
فإذا حرص على وقته استفاد منه.
جزاكم الله خيرا شيخنا. لأن نختم هذا المجلس بكلمة بوصية للشباب السلفي عندنا في الجزائر.
الحمد لله الذي أوصي به نفسي أولا وإخواني طلبة العلم السائرين على طريق السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم في الجزائر أولا وفي كل مكان ثانيا ممن يسمع مني هذا الكلام، أوصي نفسي وإياهم أولا بتقوى الله سبحانه ومراقبته في السر والعلن، وأن يكون قصده في جميع أعماله الله والدار الآخرة، لا أن يقال فلان فيه وفلان كيف وفلان كيف. ثم أوصيه بعد ذلك بطلب العلم، وإن كان طالب علم فأوصيه بالازدياد في طلب العلم، لأن في ازدياد العلم إرغام بالعدة، وجمال العلم أو صلاح العلم إصلاح العمل. فالازدياد من العلم الشرعي هذا الذي أوصي به من كان طالب علم وكانت عنده القدرة والمكنة يرحمك الله، وعنده أيضا العقلية والصبر، فأنا أوصيه بأن يزداد من العلم، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وأوصيه أيضا بالعمل، فإن العلم يجمله العمل ويصلحه العمل، وإلا مجرد العلم من غير عمل به حجة من الله سبحانه وتعالى على ابن آدم وهو خصلة ذميمة. قد ذم الله سبحانه وتعالى عليها أهلها كما قال سبحانه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. فالواجب علينا جميعا أن نعمل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان وعمل. ثم بعد ذلك أوصيهم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم من بعده، وما كان عليه السلف الصالح بالحكمة والموعظة الحسنة، كما أوصيهم بالصبر والأناة وعدم التسرع والتعجل في سبيل الوصول إلى الغاية التي ينشدونها، وهي إظهار دين الله وإعزازه ونصرته بين الناس. فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل لك بالنصر إذا تكفلت له أنت بهذا من نفسك، الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى هذا الدين والصبر والاحتساب في سبيل ذلك. وليكن همك هداية الناس وصلاح الناس، لا أن الناس يتبعونك ويتركون فلان، أو يقبلون عليك ويتركون فلان، أو يذكرونك ويتركون فلان، أو ينحاز إليك ويتحول عن فلان. كل هذا يخشى عليك أن يكون محبطا لعملك نعوذ بالله، لأن هذا هو الرياء وحب السمعة وحب الذكر. يا ربي تعلمت القرآن وعلمته فيك، فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وقد فيه. ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. فالواجب علينا ذلك، أن نخلص لله في إيماننا، وأن نصدق في ذلك، ثم نصدق الاعتقاد بالقول والقول نصدقه بالعمل، فإن العمل يصدق أو يكذب. ثم ندعو بعد ذلك من نحب، وكل المؤمنين نحب لهم الخير، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، ما من مؤمن إلا ويرحم أخاه المؤمن ويحب له الخير، فلا يؤمن. والذي نفسي بيده لا تؤمن حتى تحاب. أولا أدلكم على شيء لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أكفي السلام بينكم. فالمحبة بين المؤمنين سمة في التماس المؤمنين، مثلهم في تحابهم وتواسهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، فنحن نحب لهم الصلاح ونحب لهم الفلاح ونحب لهم الخير، فإذا يجب أن ندعوهم إلى ذلك. وإذا دعوناهم سيأتي الجائر وسيأتي المعارض وسيأتي المعارض وسيأتي صاحب الشبه، فيبين لصاحب الشبه ويطرق صاحب العناد والمعارضة بالحجج الدائرة التي تفلجه، كل ذلك بالعلم والصبر والحكمة والموعظة الحسنة. فإذا رأى الله سبحانه وتعالى منك ذلك فإنه يوفقك ويسددك، والنصر لك بإذن الله سبحانه وتعالى. كما أنصح نفسي وإخواني بالحرص على الاختيار في التلقي، اختيار العلماء الذين يؤخذ عنهم، واختيار الكتب التي تدرس وتحفظ وتفهم ويتفقه عليها. فمن ضمنها الكتب التي ذكرناها لا شك في مقدمتها كتب الاعتقاد كما ذكرت لكم، المختصرة المبسطة من المتون، ثم بعد ذلك الكتب المطولة، فيبدأ بثلاثة الأصول، ثم كتاب التوحيد، ثم كشف الشبهات، ثم الواسطية، ثم بعد ذلك يأخذ التدمرية أو الطحاوية، ثم بعد ذلك يقرأ ما شاء من كتب السنن، سنن العقائد المسندة كالسنة لعبد الله الإمام أحمد، والشريعة الآجري، وكشرح اعتقاد أصول السنة والجماعة للنسائي، وكالإبانة لابن بطة الصغرى والكبرى، والتوحيد لابن مندة، والإيمان أيضا لابن مندة، والتوحيد لابن خزيمة، والصفات للدارقطني، وهكذا من بقية الكتب التي يتلقى منها العلم النافع. ثم الكتب المختصرة في الحديث كعمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، والحمد لله عليها شروح متواترة ومتكاثرة ومتيسرة ومبسطة، ثم أيضا نيل الأوطار على منتقى الأخبار فهو شرح عظيم. ثم بعد ذلك إذا ارتقى من هذه الكتب يقرأ بعد ذلك في شروح الصحيحين والأمهات، مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك، لا سيما كالتمهيد لابن عبد البر، ذلك الكتاب العظيم الذي مضى فيه أو أمضى فيه مؤلفه 30 حجة 30 سنة، فإنه يقول في آخره: سمير فؤاد مت 30 حجة 30 عاما، وهو في هذا الكتاب شحنه بفقه السلف وعلم السلف واعتقاد السلف. فرحمه الله تعالى من إمام حافظ جدا رحمة الله ورضوانه عليه. وهكذا بقية الكتب النافعة في مجال الفقه، مثل عندنا في فقه الحنابلة الزاد زاد المستقنع والروض المربع عليه، أو كما نار السبيل، لا سيما وقد اكتمل هذا الكتاب من الناحيتين الفقهية والحديثية، قد خدمه علامة العصر ومحدثه الشيخ الإمام المجدد في علوم السنة والحديث الشيخ ناصر رحمه الله، فإنه قد خدمه خدمة عظيمة في كتابه إرواء الغليل. فيحتاج الطالب إلى هذا الكتاب، طالب العلم والعالم والمجتهد أيضا يحتاج إلى هذا الكتاب، فإنه قد بيّن فيه منزلة الأحاديث التي استدل بها الشيخ ابن بويار رحمه الله تعالى. وهذا الكتابان من أشهر الكتب عندنا في مذهب الحنابلة عند المتأخرين، منار السبيل شرح الدليل، دليل الطالب للكرم منع بن يوسف الكرم الحنبلي، وزاد المستقنع للحجاوي شرح مختصر من كتاب المقنع لموفق الدين ابن قدامة، وشرحه الروض المربع لمنصور بن يونس الإدريك البهوتي. فهذان الكتابان هما محل الاعتناء عند طلبة العلم والمشايخ عندنا في الفقه والتفقه والتفقيه. والحاشية لابن قاسم رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، على الروض المربع فإنها مفيدة، لا سيما وقد شحنها باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهو الذي إذا سمعه الناس أذعنوا له واطمأنت القلوب إليه وضربت بعقل في بابه رحمة الله تعالى عليه، وسلمت إليه بالإمامة، سلمت له بالإمامة في الدين رحمة الله تعالى عليه. فهذه الحاشية قد جمعت اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب، على هذا الكتاب على الزاد والروض، حاشية الروض المربع، الروض المربع فرق زاد المستقنع، وهذه حاشية على الروض أيضا. وأما عندكم على المذهب المالكي فأنتم أعرف للمختصرات فيها في بلدانكم. فالحاصل هذه المختصرات لا نقولها من باب التعصب لآراء الرجال أو لأقوال الرجال، لا، ولكن لأنها مختصرة معتصرة من الكتب المطولة، قربوها لطلبة العلم المبتدئين والمتوسطين والمنتهين، جعلوا لكل مرحلة ولكل سن جعلوا لها كتابا يناسبها. فأقول هذه هي الكتب. وأما في كتاب في التفسير فإنني أنصح أول ما أنصح بالكتاب العظيم، كتاب الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى، تفسير القرآن العظيم، ثم بعده تفسير البغوي معه كذلك، ثم بعدهم جميعا تفسير الإمام الطبري وتفسير ابن أبي حاتم، وقد طبع لله الحمد، وإن كان جزء منه مجموع في آخر الكتاب من الروم فما بعد، إلا أن الأول كله كتاب ابن أبي حاتم المخطوط موجود لله الحمد وقد طبع. ثم بعد ذلك الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي، وهكذا بقية الكتب. فهذه كتب العقائد وكتب التفسير وكتب الفقه وكتب الحديث. وأما في الفقه في أصول الفقه فكالورقات للإمام الجويني، إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، وكذلك النبذة المختصرة شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وأقول شيخنا عموما، وإن كنت أنا لم أتتلمذ عليه، فلا يأتي آت ويقول تدلسون، نعم أنا لم أتتلمذ عليه كما قرأت وتتلمذت على الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى قبل سنين. أما الشيخ محمد فما جلست عليه في الحلقة، اللهم إلا في حلقاته في المسجد الحرام في رمضان، وإذا كان كذلك فكم له من طلاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجرهم وأن يجزل ثوابهم وأن يبارك فيما تركوه من العلم النافع للناس من بعدهم. فهذه هي الكتب التي أوصي بها وما كان في معناها. فإن الكتب كثيرة والعمر كما قلت قصير، وليحفظ الطالب ما كان جامعا من هذه الكتب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وأما قول القائل الحق ضالة المؤمن أن وجده أخذه، هذا حق وصحيح، والمؤمن أولى بالحق، لكن من يقوم بذلك؟ إن هذا القول إنما يكون للذي يعرف الحق إذا التبس بباطل، أما الذي لا يعرفه فالواجب عليه الحذر جملة، لأن الشر في أشرطة هؤلاء وكتاباتهم مقطوع به، وذلك هو الانحراف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم سلسلة اللقاءات العلمية مع كل من أصحاب الفضيلة والمشايخ والعلماء. وضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه، المحاضر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. نسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يبارك له في علمه وعمله وأن يجعلنا من
أهل الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فإن من فضل الله ونعمته على عباده أن يلهمهم السداد والبصيرة فيه، أن يلهمهم السداد في الدين والبصيرة فيه، ومن ذلك مجالسة العلماء وسؤالهم، امتثال لقول ربنا عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله عليه الصلاة والسلام ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال. وعليه فالتقينا بصاحب الفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ونفع الأمة به، المدرس بالجامعة الإسلامية للمدينة النبوية، عصى يوم الجمعة 16 من شوال من عام 21400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك ببيته حفظه الله. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياه الإخلاص والصدق في القول والعمل، وأن يحشرنا وإياه في زمرة النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. آمين آمين رب العالمين.
السؤال الأول فضيلة الشيخ، تمر الأمة الإسلامية والدعوة السلفية المباركة بمحن وبلايا وسنوات شديدة بعد فقدها لخيرة أبنائها وهم العلماء، وعلى رأسهم سماحة الوالد الشيخ ابن باز عليه رحمة الله والشيخ الألباني عليه رحمة الله، وثالثهم وآخرهم الشيخ ابن عثيمين تغمده الله برحمته، فهل من كلمة توجهونها إلى الشباب السلفي عامة والشباب السلفي في الجزائر خاصة بعد هذا المصاب؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن ما ذكره الأخ الكريم في مقدمته الموجزة هذه من فقد العلماء إنه لمصيبة عظيمة ورزية كبيرة تنزل بالمسلمين، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو قبض العلم، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح في البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي لفظ حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعوذ بالله من ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا الأمر العظيم، وهو قبض العلم. وقبض العلم معناه انتشار الشر والعياذ بالله، وذلك بسبب عموم الجهل وانتشاره وطيرانه في الآفاق واتساع رقعته وقلة العلماء العادلين الناصحين الموفقين الذين يهدون بأمر الله وبه يعدلون، يوجهون عباده، يرشدونهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، في دنياهم وفي آخرتهم، إلى ما يصلح به معاشهم في حياتهم وتصلح عليه أمور معادهم في آخرتهم. فإذا نزلت المعضلة رفعوها وكشفوها بأمر الله سبحانه وتعالى، وإذا ما حلت النائبة جلوها وأبانوا الحكم فيها بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فهم مرجع الناس والناس يرجعون إليهم، والقلوب مقطورة ومجبولة على حبهم، حتى قلوب ذوي الفسق والبطانة وأهل الشر والانحراف، إنهم إذا سمعوا بالعلماء أجلوهم وأكبروهم ووقروهم واحترموهم واعترفوا بتقصيرهم هم في أنفسهم أو بانحرافهم، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل العلم. وهذا لأنه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: فضل العالم على العابد كفضل العلماء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالآخذون بميراث النبي صلى الله عليه وسلم لهم نصيب من التقدير والتبجيل والإجلال والاحترام والتوقير والرفعة والمكانة، وهم يتفاضلون في هذا بحسب خوفهم وخشيتهم
وملازمتهم لذكر الله سبحانه وتعالى وشكره، وهم كلهم مشتركون في هذا ولا شك، لكنهم يتفاضلون في ذلك ويتفاوتون فيه. وأولى الناس بهذا علماء السلف، علماء السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، أهل التحديث والأخبار والإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهم تحمل الملة، وبهم يحرص الدين، وبهم تقوم الشريعة، وبهم يظهر الحق والعدل، وبهم يقوم القسط بين الناس، وبهم تتبين الأمور لعباد الله في هذه الأرض، وتنجلي كل النوائب وتدمد الهمات التي تنزل بهم. ولا شك أن في فضلهم رزق عظيم ومصاب عظيم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن موت العالم سلة في الإسلام لا تسد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة من أمرها رشدا. وهذه الأمة أمة مرحومة ولا تزال بخير، ولنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أو حتى تقوم الساعة كما في اللفظ الآخر. لنا في هذا أعظم تسلية، وفي الله سبحانه وتعالى خلف من كل مصيبة، وفيه سبحانه وتعالى عزاء من كل مصاب ينزل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله معلن كلمته وناصر دينه ومظهر شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يهيئ لهذا الدين من يقوم به، ولا يزال كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله سبحانه وتعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا من هذا الغرس المبارك. ولا شك أن خلف هؤلاء العلماء لا يكون إلا بالسير على منوالهم واقتفاء آثارهم وسلوك الطريق الذي سلكوه والتكبير عن ساعد الجد كما كبروا، عسى أن نقارب وعسى أن نكون قريبين مما وصلوا إليه. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ويقول شيخ شيوخنا رحمه الله تعالى: فإن أردت رقيا نحو رتبتهم، ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، فاعمل إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. هذا هو الواجب. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث الصحيح حصر الخير صلى الله عليه وسلم كله في الفقه في الدين فيه. فإن الفقه في الدين هو جماع الأمر كله، لأن الله سبحانه وتعالى أوصى عباده جميعا بالتقوى في قوله: واتقوني يا أولي الألباب، في غير ما آية. وقال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى هي خوف الله سبحانه وتعالى ومراقبته، والجعل بين عذابه وبينك أيها العامل وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وإذا كانت هذه هي التقوى، أو على التعريف الآخر أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه سبحانه وتعالى، إذا كانت هذه هي التقوى المأمور بها، فلا يمكن أن يكون العمل إلا على سلطان وبينة وحجة وبرهان من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العلم. فلا يمكن أن يتحقق المرء في هذا الباب، أو يحقق هذا الباب تحقيقا كما أراد الله جل وعلا منه وكما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون إلا بأن يعرف الحرام فيجتنبه والحلال فيأتيه. وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة الحرام ومعرفة الحلال من أدلتهما التفصيلية، وهذا ما يكون إلا بالعلم وبطلبه وبمعرفة والتبصر فيه والتفقه في دين الله جل وعلا. ولذلك كان العلماء هم أكثر الناس خشية، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمعنى: إنما يخشى الله الخشية الحقيقية على وجهها الصحيح من عباده جميعا العلماء، وإلا فعباد الله يخشونه. ولا شك منهم من يخشاه خشية المضطر الخائف، وهذا غالبا عند الكفار، ومنهم من يخشاه خشية العبد الطائع الوجل منه سبحانه وتعالى. وهذه صفة عباد الله المؤمنين الموحدين، وأعلى هؤلاء المؤمنين الموحدين أهل العلم كما وصفهم الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولأنهم كانوا أعرف الخلق بالله سبحانه وتعالى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك كانوا أخوف الناس من الله سبحانه وتعالى بعد الرسل صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للفقه في دينه والاحتفال به والاعتزاز به والعمل في سبيل تحصيله والكشف عن ساعد الجد والمثابرة حتى نحصل منه على ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمارنا وأعمالنا وأن يوفقنا وإخواننا جميعا لسبيل هذا الطريق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا صاحب الفضيلة. إن الدعوة السلفية بأرض الجزائر دعوة فتية مباركة إن شاء الله، يتسالف عليها الأعداء من الحزبيين بشتم مناهلهم، ومن تكالبهم دعوى أن العلماء لا يفقهون واقع الأمم فلا يجوز لهم أن يفتوا في قضاياهم. فما هو جوابكم على هذه الشنسنة؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. فأما ما ذكرتم من تكالب أهل الأهواء على ما كان عليه السلف الصالح من منهج وعلى أهله، هذا ليس بغريب وليس ببدع. فكما أن الكفار تكالبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ربه سبحانه وتعالى أن يقول لهم: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فكذلك الوارثون للسلف الصالح رضي الله تعالى عنه ما كانوا بدعا في هذا الباب، في باب الابتلاء وتكالب أهل البدع والأهواء عليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن الطائفة الناجية الفرقة المنصورة أنهم فرقة واحدة بين 73 فرقة، ووصفهم عليه الصلاة والسلام بأنهم هم الذين كانوا على أو هم الذين يكونون على ما كان عليه هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم عليه الصلاة والسلام. وما دام الأمر كذلك فرقة واحدة بين 72 فرقة، فإن الأمر يبين مدى الخطورة في هذا الجانب، في جانب تكاثر الأعداء. ولكن فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، قال الله سبحانه وتعالى لرسوله، وهكذا وراثه عليه الصلاة والسلام، سيكفيهم الله سبحانه وتعالى شر كل من تكالب عليهم، وهو السميع العليم، السميع لأقوالهم، العليم بأفعالهم سبحانه وتعالى، يراهم ويكتب ما يبيتون سبحانه وتعالى، فلا يعجزه أمرهم. الحاصل هذه الطائفة وإن كانت واحدة في مقابل 72 فرقة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصفها بأنها الناجية المنصورة. وما دام هذا الوصف للرسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فالواجب أن نعرف أولا من هم أصحاب هذا الوصف. فإذا عرفناهم فالواجب علينا جميعا ثانيا أن ننضوي تحت لوائهم وأن نلتف حولهم، ولا يضرنا بعد ذلك. فإن النصر لأهل السنة والجماعة السائرين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وإن تكالبت عليهم الفرق من أهل الأهواء والبدع وتكاثرت، فإن الحجة معهم وهم ظاهرون بأمر الله سبحانه وتعالى. ومن سبق له النصر من الله فلا غالب له، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ويقول سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. فالحاصل الواجب على المرء أن يسلك باب الدعوة إلى الله ويسير في طريقه على علم من الله ونور من الله وفقه في دين الله واتباع لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخذوه عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وعليه الصبر والاحتساب، لأن هذا من الابتلاء. أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول؟ فقط الرسول؟ لا، والذين آمنوا معه. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليميز الله سبحانه وتعالى الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرسمه جميعا، ثم يجعله في جهنم سبحانه وتعالى. فالواجب الصبر والاحتساب وبيان الحق واحتساب الأجر عند الله جل وعلا. والله سبحانه إذا رأى من عبده ذلك، إذا رأى منه الصدق والإخلاص والمتابعة ورأى الاحتساب والصبر وحرصه على الأجر في هداية الناس، فإنه يوشك أن يرفع عنه، لأنه إنما أراد بذلك ابتلاءه، تكفيرا لحسناته وزيادة لحسناته وتكفيرا لسيئاته ورفعة لدرجاته وبيانا لمكانته في الدنيا والآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والفقه في الدين والبصيرة فيه والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، فإن هذا هو طريق الأنبياء والرسل. ولا شيء أشد على المخالفين من أهل الأهواء والبدع من تفنيد شبههم بالعلم الشرعي والحجج الأثرية التي فيها قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر وقال عمر وقال عثمان وقال ابن مسعود وقالت عائشة وقال أبو هريرة وقال عمار وقال فلان وقال فلان، إلى أن ترتفع درجة. قال الحسن، قال ابن سيرين، قال عبيدة، قال شريح، قال أحمد بن حنبل، قال الشافعي، قال مالك، قال أبو حنيفة، وهكذا. فإن هذا أشد ما يكون عليهم، فإن أهل العلم بالسنة النبوية هم كالشهب يرجمون أهل البدع المحدثة التي يحدثها أصحابها، وأهل السنة دائما وأبدا هم كالرجوم يرجمون هؤلاء المبتدعة، كما قال شيخ شيوخنا رحمه الله العلامة الشيخ حافظ الحكري رحمه الله قال عن أهل السنة والحديث والأثر، قال هم النجوم بحق، هم النجوم بحق، كل هم الرجوم بحق، كل مسترق سمعا كشهب السمع أعظم بشهبهم، لأنها لكلا الجنسين صاحبة، شيطان إنس وجن دون بعضهم. فالنجوم أمنة للسماء، والعلماء أهل السنة والجماعة أمنة للأرض. فإن كانت النجوم حفظا للسماء من كل شيطان مارد، من كل شيطان مارد يسترق السمع فيتبع بالشهاب الثاقب، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، إلى أن قال: إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فيحرقه. فهكذا ما كانت السماء محروسة بالنجوم، فهكذا ملة محمد صلى الله عليه وسلم محروسة بفضل الله جل وعلا ورحمته أولا، ثم بتيسيره لأهل العلم القائمين بحفظها ثانيا، وهم أهل السنة والجماعة، نقلة الأخبار، حملة الآثار، المبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الأبرار وصحابته الأخيار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبهم والسير على منوالهم والاقتداء بهم رضوان الله تعالى عليهم، فإن الله سبحانه وتعالى قد ضمن النصر لمن كان على درب هؤلاء سائر ولهجهم مستبع، صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أصحابه أجمعين. فالذي أوصي به نفسي وإخواني من كان على طريقة السلف أينما كان وأيا كان في أي عصر وفي أي نصر، أوصيهم بالصدق مع الله أولا والإخلاص له سبحانه وتعالى، ثم أوصيهم أيضا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على علم ثانيا، ثم بالصبر والاحتساب على ما يلحقهم من الأذى في هذا السبيل، فإذا هم حققوا ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ناصرهم، كما قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا في أنفسهم وعملوا بإيمانهم الذي آمنوا به، ثم بعد ذلك أحبوا أن يشركهم غيرهم ممن يحبونه من إخوانهم المسلمين، فدعوه إلى هذا الخير الذي آمنوا به. فإذا دعوا هؤلاء المدعوين فإن الناس سينقسمون حيالهم إلى فريقين: مصدق ومكذب، مصدق ناصر ومكذب مداحد أو منابذ. فإن الله سبحانه وتعالى قد مضت سنته بهذا الكونية القدرية ليميز الطيب من الخبيث ويعرف هذا من هذا، وهو العارف به في الأزل، ولكن ليري الناس ذلك. وإذا رأى منهم سبحانه وتعالى ذلك فإنه ناصرهم كما قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا خسارة عليهم ولا غبن لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء.
جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيكم. إن الرد على أهل الأهواء والمخالفين باب شريف من أبواب الجهاد في سبيل الله، فما هي شروط الرد على المخالف؟ أي هل كل من زلت قدمه حذر ورد عليه، أم أن في المسألة تفصيل يذكر؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، لا شك أن الخلاف واقع في هذه الأمة، وحينما يتحدث المرء عن الخلاف وينزل بعض الأحكام في غير موضعها يكون بسبب ذلك اللبس. فالخلاف على قسمين: منه ما هو سائغ ومنه ما هو غير سائغ. فأما السائغ فهو في المسائل الفرعية التي الاجتهادية التي ليس فيها نص أو فيها نص غير صريح يحتمل هذا وهذا، فهذا موطن الاختلاف بين أهل العلم، إما أنه لا يوجد فيها نص وإما أنه يوجد فيها نص لكنه غير صريح قاطع في المسألة. فهذا الأمر فيه سهل والخطب فيه يسير، وهذا الذي يجب أن تتسع فيه الصدور وأن يعذر بعضنا البعض. ومن هنا جاء خلاف أهل العلم في المسائل في الفقه في الدين. وأما الخلاف الذي يثار الآن الكلام فيه وهو واقع حقيقة، فالمراد به الخلاف العقدي المنهجي، مخالفة طريق أهل السنة والجماعة، وهذا تنزيل الخلاف أو حكم الخلاف الأول أو النوع الأول الذي ذكرناه، تنزيل الحكم الذي فيه على هذا الثاني، هذا من المغالطات أو من الجهل، إما أن يكون جهلا وإما أن يكون من المغالطات ممن لهم مقاصد ومآرب ليخفوا بها عيوبهم، ولكن هذا لم يتأتى. فإن سلوك طريق الرسول صلى الله عليه وسلم واجب على كل مؤمن يخاف الله سبحانه ويتقيه ويؤمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ويواليه. فإن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فنعود في هذا إلى التقوى التي ذكرناها أولا، فمن أراد أن يتقي الله وينجو من عذابه فإن الواجب عليه أن يسلك الصراط المستقيم الذي وصفه الله سبحانه. وهذا الصراط المستقيم على جنبتيه أبواب وعليها ستور مرخاة وعلى رأسه داعي. فهذه الأبواب أبواب ضلال وهلاك وشر، والستور المرخاة عليها هي محارم الله، والدعاة عليها هم شياطين على كل باب منها، يدعو كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: من أجابهم إليها طرحه في النار، نسأل الله العافية والسلامة. والداعي على رأس الصراط كتاب الله سبحانه وتعالى، والمنادي كلما أراد عبد أن يكشف بابا من هذه الأبواب وواعظ الله في قلب كل عبد مؤمن من عباد الله سبحانه، كلما هم قال: يا عبد الله لا تدخل، لا تكشف تفتحه، فإنك إن تدخله تلج ولا تخرج منه أبدا. فهذه الأبواب المفتحة والطرق المشرعة والسبل المتعددة كلها سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وأما الصراط فهو واحد، صراط الله المستقيم سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه لرسوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى طريق مستقيم، طريق الله الذي له إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى هذا الصراط المستقيم الواضح الذي بينه حينما رسم خطا مستقيما، فقال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. هذا هو الصراط المستقيم، دين الله الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عبر عنه بقوله: تركتكم على البيضة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي ذر طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. فالحاصل هذه السبل ينظر فيها التي يدعي أصحابها أنها على طريق مستقيم وأنهم على السبيل الأقوى، ينظر فيها هل هي وأصحابها على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه في العقيدة والشريعة والمنهاج، فإن وجد أنهم كذلك فالحمد لله، وإلا فالعبرة بالحقائق لا بالدعاوى والمسميات، فإن الدعاوى إذا لم تكن عليها البينات أصحابها أدعياء كما قال ذلك الشاعر. فالعبرة ليست بالأسماء وإنما العبرة بالحقائق والمسميات. فهل هؤلاء الذين يخالفون أهل السنة ويزعمون هذا الزعم الناس لا يعرفونهم إذا عرضوا ما هم عليه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنهم سيكشفون، والعبرة كما قلت بالحقائق، فإن الكلام في توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته هذا لا خلاف فيه، يقر به معنا حتى الكفار، ولكن العمل على التوحيد في الإلهية، لا يذبح إلا لله ولا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يخاف إلا من الله ولا ينذر إلا لله ولا يتوكل إلا على الله ولا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يدعى لكشف الضر إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يرجى في الملمات والشدائد إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يحلف إلا به سبحانه وتعالى، ولا يصلى إلا له سبحانه وتعالى ويسجد له سبحانه وتعالى، ولا يطاف إلا ببيته سبحانه وتعالى، وهكذا. وكذا توحيد الأسماء والصفات، وهو أن من كانت هذه حالنا معه وهو خالقنا ورازقنا وهو المستحق سبحانه وتعالى للعبادة، وعرفناه بأسمائه سبحانه وتعالى بأنه الرازق وأنه الخالق وأنه الباري وأنه المصور وأنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه السميع وأنه البصير، عرفنا هذا كله، فلا بد من إثبات ذلك له. وهذا تسمى أيضا بتوحيد المعرفة والإثبات. فإذا كان هذا العبد يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سميع، فإنه يثبت له سبحانه وتعالى صفة السمع كما يليق بجلاله وعظمته. وإذا كان يؤمن بأن الله بصير وهو السميع البصير فإنه يثبت له سبحانه وتعالى بصرا يليق بجلاله وعظمته لا يشابه فيه بصر المخلوقين. وإذا كان يؤمن بأنه رحيم يثبت سبحانه وتعالى رحمة لا تشابه رحمة المخلوقين. كذلك بقية الصفات بل يداه مبسوطتان يثبت أن له سبحانه وتعالى ما وصف به نفسه من اليدين من صفتي اليدين. سبحانه وتعالى ينفق كيف يشاء ولعن الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك اليهود فإنهم قالوا يد الله مغلولة. وعجبا لمن يدعي أنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم واليهود أفقه في بعض الصفات لله سبحانه وتعالى منه. فإن يهود أثبتت لله يدا ولكن وصفتها بالبخل، وهؤلاء شر من اليهود في هذه الناحية، فهم معطلة شر من اليهود. فيهود قالت يد الله مغلولة، قال الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ولعنهم الله سبحانه وتعالى بسبب مقالتهم ذلك ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فأثبتوا له اليد. فكيف يأتي مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم وينكر أن له يدا؟ إذن يهود في مسألة اليد أهدى منه سبيلا، وإن كانت أضل في باب وصفها بالبخل، فهي أثبتت لله يد. وهكذا بقية الصفات، كل ما جاء في الوحيين من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفات فإننا نثبتها لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، على الوجه المطلوب. ثم بعد ذلك الإيمان بأركان الإيمان الستة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فإذا نظر العبد المؤمن إلى هذه الجوانب أركان الإيمان الستة مع التوحيد، وقبل ذلك أيضا بقية الأركان الخمسة بعد التوحيد، الصلاة والزكاة والصوم والحج، فإذا نظر العبد إلى ذلك وعرض أقوال هؤلاء المخالفين عليه فإنه سيتبين له صدقهم إن كذبهم. فدين الله ولله الحمد واضح مسطور محفوظ مبين، يعرفه كل من قرأ ونظر بصدق وإخلاص وتجرد، وحينئذ يقاس هؤلاء المدعون بقدر ما هم عليه ويقومون بقدر ما هم عليه من الحقائق في أعمالهم، ويتبين حينئذ صدقهم من كذبهم. وأما مجرد الدعوة أو مجرد النسبة فهذه لا تنفع صاحبها شيئا إذا كان مخالفا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
جزاكم الله خيرا. صاحب الفضيلة، جاء في مقدمة صحيح مسلم أثرا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. هل هذا الكلام الأخير، هل هذا الكلام من حضر الأمة رضي الله عنه ينطبق على وعاظ هذا الزمان مثل مواعظ أبي إسحاق الحويني التي ابتلي بها الشباب عندنا في الجزائر؟
الحمد لله. هذا الحديث حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس رضي الله عنهما، هذا مع نوف البكال في قصته مع نوف البكال، وذلك حينما حدثه وكان يتشاغل رضي الله عنهما عن حديثه، فقال له عجبا يا ابن عباس أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع لي أو كلمة نحوها؟ فقال عبد الله بن عباس هذا الأثر. وذلك أن الناس إذا نزلت بهم الفتن وحلت النوازل واختلطت فيها الأمور فإن الأخذ والسماع إنما يكون عن الموثوقين في العلم والدين، لأنهم يقتدى بفعالهم ويؤخذ بأقوالهم، وهذا باب معروف عند أئمة الدين، باب تجنب الرواية عن أهل الأهواء والبدع وتحمل العلم عنهم معروف. فإنه قد تكاثر حتى تواتر عنهم قولهم إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد ذكر طرفا من هذا الإمام مسلم في مقدمة صحيحه التي نقلت منها هذا الخبر. ولا شك أنه في زمن انتشار البدع والأهوى وتشعب الآراء واختلاف الطرق في المسلمين، فإن المرء يجب عليه أن لا يأخذ إلا عن أهل السنة والجماعة المعروفين بذلك، المشهود لهم بذلك، المقتدين لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصادقين في قولهم وفعالهم، لأنهم مأمونون وهم أمنة على حمل الشريعة، وهم أهل الحديث والخبر ونقلت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم المأمونون في هذا لأنهم يخافون الله سبحانه وتعالى ويتقونه، وبهم حفظ الله الملة والشريعة وأقام الصراط لهذه الأمة كما تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين أمثال الحسن وابن سيرين أيوب السختياني والحمادين والسفيانين والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية والإمام أبا داود وغيرهم من أصحاب الكتب الستة، بقية أصحاب الكتب الستة، ويحيى بن معين وعلي بن المديني وابن أبي حاتم ووالده أبو حاتم وأبو زرعة الدمشقي وغيرهم وغيرهم كثير، حدث عنهم ولا حرج. وأيضا في المشرق من أمثال الإمام الذي جمع الله فيه جميع خصال الخير عبد الله بن المبارك رضي الله عنهم جميعا وأرضاه، فإن أمثال هؤلاء كانوا في أزمانهم القدوة وبهم الأسوة، وبهم عصم الله سبحانه وتعالى الأمم كل منها في منطقتها أو في جهتها أو في قطرها وعصرها من الفتن ومن الأهوى التي ظهرت في أعصارهم وأمصارهم، حتى أسلم الله سبحانه وتعالى الدين إلى من جاء بعدهم وسلمه أيضا من عبث العابدين ولعب اللاعبين. وهذا هو الوعد الذي قطعه الله سبحانه وتعالى على نفسه في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر ذكران، ذكر مثل وهو كتاب الله العظيم وكلامه المنزل القرآن الكريم، وذكر غير مثل وهو بيان هذا الكتاب المنزل وهو السنة النبوية المطهرة، فهي وحي من الله كالقرآن، شاهده في صورة النجم فاحفظه ولا تهنه، كما قال ذلك سيف شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في ميميته في وصايا لآداب طالب العلم في الآداب التي يجب أن يتحلى بها، في قوله وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهنه، يعني قول الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فهذه السنة وحي يوحى، فهي وحي من الله كالقرآن، وقولنا كالقرآن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة النبوية، فحفظ الله القرآن بحفظه له سبحانه وتعالى، وحفظ الله سبحانه وتعالى السنة النبوية المطهرة بتهيئة هؤلاء الجهابذة الأعلام فحفظوها حتى بلغوها إلينا. وإذا كان هذا حال الأسلاف رضي الله عنهم إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم في زمن الفتنة التي حصلت في زمن الخوارج، حدوث الفتنة في عهد عثمان ثم خروج الخوارج وتشيع الشيعة، إذا كان هذا قولهم مع قربهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتوافر كثير من الصحابة، فما بالنا نحن في هذه الأعصار المتأخرة. وما عسى أن نقول نحن إننا يجب علينا مرات ومرات أن نقول بمقالهم هذا وأن نحترز لأنفسنا، فلا نأخذ هذا الدين العلم إلا عمن عرفنا صدقه وأمانته وديانته واستقامته وإخلاصه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحق وصدق وعدل، لا بالدعاوى والجعجعة التي لا دليل ولا برهان عليها. وأما ما ذكرتم عن أبي إسحاق فأنا لا أعرفه ولم أسمع له شيئا، فما رأيته في حياتي إلا مرة واحدة دقائق معدودة، وما تحدثت أيضا معه فيها، وإنما دخلت ذات مرة على صاحب الفضيلة الشيخ العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله في حج عام 414 تقريبا، بل إن شاء الله أنه حج 414 لأنني ما حجزت بعد ذلك التاريخ. فأذكر أني رأيته في الخيمة مع أحد الحاضرين، إن لم أكن واهما أظنه الشيخ عبد الله العبيلان كان معا، فرأيته لحظات فقط ثم انصرف ولا أعرف من هذا، ثم أخبرت أنه كان أن الذي كان جالسا هو فلان، فأنا لم أعرفه أو لا أعرفه ولم أسمع له شيئا، وأنتم باستطاعتكم أن تعرضوا ما يقول على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الأسلاف، أو تسألوا عنه من يعرف.
أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.
فأنا لم أعرفه أو لا أعرفه ولم أسمع له شيئا، وأنتم باستطاعتكم أن تعرضوا ما يقول على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الأسلاف، أو تسألوا عنه من يعرفه.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. شيخنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في المجموع كلاما قال: وهذه حقيقة قول من قال من السلف والأئمة إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون، فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا، ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعي، لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة. شيخ بارك الله فيك، هل كلام شيخ الإسلام هذا ينزل على كتب وأشرف القرضاوي ومحمد قطب وسلمان العودة وصفر الحواد، أم أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها؟
لا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله يريد به رؤوس الدعاة إلى البدع من أهل الفرق من جهمية ومعتزلة ونحوهم وخوارج ورافضة ونحوهم، فإن هؤلاء الرؤوس الدعاة دائما يشيعون بين الناس المنكرات في العقائد ويحرفونهم عن سبيل الله القوي، فأمثال هؤلاء يعاقبون بمثل هذه العقوبات، فلا يستمع لهم ولا يقرأ لهم ولا يقام بتوقيرهم ولا تبجيلهم ولا أخذ العلم عنهم إلى غير ذلك، عقوبة لهم وإخمادا لذكرهم وبيانا للناس عن عظيم خطرهم الذي هم عليه من انحرافهم عن السبيل القويم وتسببهم في انحراف غيرهم. فهذا في هؤلاء رؤوس الضلال. وأما ما يتعلق بالذين ذكرت من سيد قطب محمد قطب والقرضاوي وسلمان العودة وسفر الحوالي، فالذي يظهر لي أنهم لم يبلغوا إلى هذه الدرجة التي يعني لا تجيز الصلاة خلفهم ولا يعني تقبل شهادتهم، لا يظهر لي هذا، لأن هذا في رؤوس البدع الضلال، فإن الحق أحق أن يتبع. وأما أن عندهم في أشرطتهم وكتاباتهم ومقالاتهم زيغ وانحراف عن المنهج القويم، فنعم نعم، القرضاوي له من الطامات الشيء الكثير الذي لا يعد ولا يحصى، ولكن لا يصل ذلك إلى درجة أننا لا نصلي خلفه وننزله منزلة هؤلاء الذين ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اللهم إلا على شخص له يعني تأثير فيه يريد أن يرتدع القرضاوي ومثله فلا يصلي خلفه حتى يؤثر هذا فيه فلا يستمر في مثل المغالطات التي هو عليها والمجازفات والانحرافات التي نسمعها له،
غريبة عجيبة نسمعها منه فهذا باب آخر. أما مسألة صحة الصلاة فلا أرى أن أو لا أعتقد أن كلام شيخ الإسلام يتنزل على هؤلاء. ومحمد قطب كذلك هو إخواني، ومن ذكرت من هؤلاء كذلك لهم مغالطات في أشرطتهم ونصر بما عليه بعض أهل المناهج المنحرفة ودعوة إليها وتقليل من شأن أهل السنة ومنهجهم، ولكن لا يصلون إلى هذه الدرجة. وإن كنت أنا أحذر من أشرطتهم وأرى أن الذي لا يعرف ما عندهم ربما اندس عليه السم في العسل فوقع من حيث لا يعلم. وأما قول القائل الحق ضالة المؤمن أن وجده أخذه، هذا حق وصحيح، والمؤمن أولى بالحق، لكن من يقوم بذلك؟ إن هذا القول إنما يكون للذي يعرف الحق إذا التبس بباطل، أما الذي لا يعرفه فالواجب عليه الحذر جملة، لأن السر في أشرطة هؤلاء وكتاباتهم مقطوع به، وذلك هو الانحراف، نعني به الانحراف عن المنهج السلف. والخير مضرون به وهو الدعوة لاتباع المنهج السلف وما كان عليه سلف الأمة من الطائفة الناجية المنصورة عن الحديث والأثر. وجود الحق في أشرطة هؤلاء وكتبهم لا يخلو في أغلب الأحيان من لبسه بباطل، وهذا لا يتأتى تمييزه لكل أحد، وإنما يعرفه العارفون البصراء بمواقف هؤلاء ومناهج هؤلاء وأساليب هؤلاء وكلام أكلام هؤلاء وطرائق تحليل هؤلاء والدعوات التي يدعو إليها هؤلاء. فالذين يعرفون هذا عنهم هم الذين يميزون الحق مما التبس به أو مما لبسوه به من الباطل، فهذا الذي يقال له. أما عامة الناس وعامة أهل السنة والمبتدئين الصغار من طلبة العلم فأنا لا أنصحهم بسماع أشرطة هؤلاء، لأن الشر فيها متحقق والخير أو الصواب فيها ظني، وربما التبس عليه الحق أو الصواب بالخطأ وبالباطل الذي لبسه هؤلاء به في أشرطتهم، وعليه فلا أنصح هؤلاء بأن يستمعوا لمثل يوسف القرضاوي ولا لمحمد قطب ولا للسفر ولا لغيره، وإنما يستمعون لأهل العلم الذين يأمنون جانبه كأشرطة الشيخ الإمام شيخ الإسلام والمسلمين في هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، هذا عندنا في المملكة العربية السعودية، فتاوى أيضا الشيخ ناصر كذلك، والشيخ أيضا صالح الفوزان ومفتي عام المملكة في البلاد هنا كذلك، كذلك الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وكذا الشيخ عبد المحسن العباس. فهؤلاء أهل العلم الموثوقين الذين إذا سئلوا في أحكام الدين والشرع بيّنوا لك الحق وبيّنوا لك الباطل وبيّنوا لك السنة من البدعة، وهؤلاء هم الذين يورج عن أقوالهم ويصدق ويأخذ المرء وهو مطمئن. أما الذين ذكرت أسماءهم فإن المرء يخشى على من يستمع لأشرطتهم أن ينحرف بسببها، وقد انحرف بسببها عندنا في المملكة وفي غيرها. كثير من الشباب أو من العامة الذين لا علم لهم فوقعوا من حيث يظنون أنهم أصابوا، فهذا الذي أنصح به.
جزاكم الله خيرا. صاحب الفضيلة تعلم أنه لا سبيل لرجوع الأمة إلى مثل صاحب الفضيلة تعلم أنه لا سبيل لرجوع الأمة إلى مثلها إلا إذا امتثل إلى قول ربها والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شيخنا وذاك لا يتأتى إلا بعلم الناس، ولكن في أرض مثل أرض الجزائر التي يندر فيها كبار العلماء، فما السبيل طلبة العلم والشباب في أخذ العلم؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله. السبيل في هذا في هذه الأعصار على طريقين. الطريق الأول إن أمكن فهو طريق ما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وهو الرحلة في طلب العلم، هذا هو أمثل طريق. فقد رحل موسى صلوات الله وسلامه عليه إلى عبد الله الخضر عليه السلام وتعلم منه، وكذا رحل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث يسمعونها إلى مصر وإلى الشام كما في حديث عبد الله بن أنيس، ورحل التابعون من بعده وأتباع التابعين، وهكذا في القرون المفضلة المشهود لها بالخيرية. وأصبحت الرحلة بناء على ذلك أمرا أساسيا ضروريا عند أئمة الحديث وأهل الآثار والأخبار، حتى قالوا أربعة لا تؤنس منهم رشدا. وعدت منهم طالب حديث لا يرحل في طلبه. ولعلكم تسألون عن بقية الأربعة، قالوا ابن المحدث ومنادي القاضي وحارس الدرب وطالب حديث لا يرحل في طلبه. فغالبا أبناء العلماء الغالب عليهم الزهادة، أزهد الناس في العلم أبناء العلماء، وأزهد العالم فيه كما قيل أهل بلده، وقبلهم أهل بيته. فابن المحدث في الغالب إلا القليل النادر تجد في باب غير باب والده، وهكذا ابن العالم في باب هو غير باب والده إلا في النادر، وكذلك حارس الدرب كيف تؤنس منه وهو مشغول بالحراس، ذاهب جاي ذاهب جاي طول الليل وهو يحرس الطريق، فما تؤنس منه شيئا، ما تحصل منه شيئا. وكذلك منادي القاضي، صاحب القضية الفلانية، من له قضية كذا، صاحب القضية طول وقته وهو مشتغل بهذا، ما تؤنس منه شيء. وكذلك طالب حديث لا يرحل في طلبه. طالب العلم ينبغي له أن يرحل، لأن هذا من السنن التي ورثناها عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. فإذا تأسى للإنسان أن يرحل فإن هذا هو الأصل، يرحل إلى بلاد الحرمين خاصة، فيلتقي بعلمائها في مكة المكرمة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرياض يلتقي بأهل العلم العلماء الأجلة فيدرس عليهم ويأخذ عنهم ويتفقه في دين الله سبحانه وتعالى بين أيديهم، فيعود وقد حمل العلم الكثير والفقه الكثير والخير الكثير. فإن لم يتأتى له ذلك فلا أقل من أن يستعير ويسلي نفسه بالأشرطة التي تصل إليه من شروح هؤلاء، شروح هؤلاء العلماء الأعلام لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في الدروس والحلقات التي بين أيديهم يدرس فيها الطلبة عليهم، لا سيما يعني الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، فإن دروسه نموذجية رحمة الله ورضوانه عليه، كأنك أمامه لو استمعت للشريط كأنك بين يديه، لا يفوقك الحاضر إلا بشيء واحد، وهو أن كل ما يخطر على باله أو يعرض له من الأسئلة السؤالات أو يتردد في صدره ويجد فيه إشكالا يعرضه عليه فيفوز عليك بهذا، وأما الباقي فالشريط بين يديك. فإنك تسمع من العلم من هؤلاء العلماء وتقييرهم للمسائل وشرحهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتفسير كلام أهل العلم، تسمع شيئا من ذلك فتقر به العين وينشرح له الصدر وتطمئن إليه النفس. فإن عرض لك بعد ذلك عارض فإن الهواتف قائمة بالمهاتفات والسؤال أو بالمفاكسة بالفاكس أو عن طريق ما يسر الله في الآونة الأخيرة من الاتصال في البريد الإلكتروني الإنترنت أو نحوه، فإن هذا أو المكاتبة، فإن هذا كله خير. ولم يزل أهل العلم من قديم يكاتب بعضهم بعضا ويجيب بعضهم على أسئلة من كاتبه في سؤالاته. هذا قال ولله الحمد. هذه هي الطريق الثانية. ثم يلتمس من عندكم في بلدكم أو في قطركم من أهل الطلبة إن لم يوجد أهل العلم فطلبة العلم المتمكنين الذين تطمئن إليهم وإلى منهجهم الصحيح فيؤخذ على أيديهم. أصول العلم كثلاثة الأصول وكشف الشبهات والقواعد الأربع وكتاب التوحيد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم الواسطية لشيخ الإسلام، ثم الحموية، ثم الطحاوية، التدمرية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، نيل الأوطار، وهكذا. هذه الكتب التي يتفقه الناس في دين الله سبحانه وتعالى عليها. ثم بعد ذلك إن أراد أن يدخل إلى المطولات وآتاه الله سبحانه وتعالى سببا يعني يستطيع به القراءة في هذه الكتب على أيدي أهل العلم إن رحل إليهم أو تيسرت له الفرصة فهذا خير عظيم. فهذا الشيخ عبد المحسن حفظه الله خلص في شرح الصحيحين وسنن النسائي والآن في أبي داود وبقي عليه الترمذي وابن ماجه، فهذا خير عظيم. إذا لوزن حلقات مثل هؤلاء فإن هذا خير عظيم ينتفع به المرء أي انتفاع. فالواجب على العبد أن يستقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع، فإذا لم يستطع الرحلة انتقل إلى الطريق الثانية. ثم أيضا لزومه لمن قد كان هاجرا وتعلم وانتفع وعاد إليهم أو إلى بلده منهم وهو موثوق في دينه وعلمه، فإن هؤلاء يطلب العلم عليهم ويستعان بهم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى في تسليم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والحذر، كل الحذر لطالب العلم من الاشتغال بما لا يعود عليه بفائدة في وقته، وذلك بإهدار وقته كله بالمهاترات والمنازعات والمشاجرات. يبين السنة ولا يخاطب عليها، ويبين الحق ولا يخاطب عليه. فإن جاءه مسترشد وعنده شيء من الشبه ورأى فيه الحاجة إلى إزالتها وعنده المقدرة بين له، وإلا حافظ وقته كله، فإن الوقت ثمين والعمر قصير، ولا يستطيع المرء أن يضيع وقته في مثل هذه الأشياء مع هؤلاء العاطلين البطالين. فإذا حرص على وقته استفاد منه.
جزاك الله خيرا شيخنا. لأن نختم هذا المجلس بكلمة بوصية للشباب السلفي عندنا في البلاد.
الحمد لله الذي أوصي به نفسي أولا وإخواني طلبة العلم السائرين على طريق السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم في الجزائر أولا وفي كل مكان ثانيا ممن يسمع مني هذا الكلام، أوصي نفسي وإياهم أولا بتقوى الله سبحانه ومراقبته في السر والعلن، وأن يكون قصده في جميع أعماله الله والدار الآخرة، لا أن يقال فلان فيه وفلان كيف وفلان كيف. ثم أوصيه بعد ذلك بطلب العلم، وإن كان طالب علم فأوصيه بالازدياد في طلب العلم، لأن في ازدياد العلم إرغام بالعدة، وجمال العلم أو صلاح العلم إصلاح العمل. فالازدياد من العلم الشرعي هذا الذي أوصي به من كان طالب علم وكانت عنده القدرة والمكنة رحمك الله وعنده أيضا العقلية والصبر، فأنا أوصيه بأن يزداد من العلم، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وأوصيه أيضا بالعمل، فإن العلم يجمله العمل ويصلحه العمل، وإلا مجرد العلم من غير عمل به حجة من الله سبحانه وتعالى على ابن آدم وهو خصلة ذميمة. قد ذم الله سبحانه وتعالى عليها أهلها كما قال سبحانه كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. فالواجب علينا جميعا أن نعمل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان وعمل، ثم بعد ذلك أوصيهم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم من بعده، وما كان عليه السلف الصالح بالحكمة والموعظة الحسنة، كما أوصيهم بالصبر والأناة وعدم التسرع والتعجل في سبيل الوصول إلى الغاية التي ينشدونها، وهي إظهار دين الله وإعجازه ونصرته بين الناس. فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل لك بالنصر إذا تكفلت له أنت بهذا من نفسك، الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى هذا الدين والصبر والاحتساب في سبيل ذلك، وليكن همك هداية الناس وصلاح الناس، لا أن الناس يتبعونك ويتركون فلان، أو يقبلون عليك ويتركون فلان، أو يذكرونك ويتركون فلان، أو ينحاز إليك ويتحول عن فلان، كل هذا يخشى عليك أن يكون محبطا لعملك نعوذ بالله، لأن هذا هو الرياء وحب السمعة وحب الذكر. يا ربي تعلمت القرآن وعلمته فيك، فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وقد فيه، ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. فالواجب علينا ذلك، أن نخلص لله في إيماننا، وأن نصدق في ذلك، ثم نصدق الاعتقاد بالقول، والقول نصدقه بالعمل، فإن العمل يصدق أو يكذب، ثم ندعو بعد ذلك من نحب، وكل المؤمنين نحب لهم الخير، مثل المؤمنين في تواسهم وتعاطفهم وتراحمهم، ما في المؤمنين إلا ويرحم أخاه المؤمن ويحب له الخير، فلا يؤمن، والذي نفسي بيده لا تؤمن حتى تحاب، أولا أدلكم على شيء لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: أبشر السلام بينكم. فالمحبة بين المؤمنين سمة من سمات المؤمنين، مثلهم في تحابهم وتواسهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، فنحن نحب لهم الصلاح ونحب لهم الفلاح ونحب لهم الخير، فإذا يجب أن ندعوهم إلى ذلك، وإذا دعوناهم سيأتي الجاهل وسيأتي المعاند وسيأتي المعارض وسيأتي صاحب الشبه، فيبين لصاحب الشبه ويطرق صاحب العناد والمعارضة بالحجج الدامغة التي تفلجه، كل ذلك بالعلم والصبر والحكمة والموعظة الحسنة. فإذا رأى الله سبحانه وتعالى منك ذلك فإنه يوفقك ويسددك، والنصر لك بإذن الله سبحانه وتعالى، كما أنصح نفسي وإخواني بالحرص على الاختيار في السلف، اختيار العلماء الذين يؤخذ عنهم، واختيار الكتب التي تدرس وتحفظ وتفهم ويتفقه عليها. فمن ضمنها الكتب التي ذكرناها لا شك في مقدمتها كتب الاعتقاد كما ذكرت لكم، المختصرة المبسطة من المتون، ثم بعد ذلك الكتب المطولة، فيبدأ بثلاثة الأصول، ثم كتاب التوحيد، ثم كشف الشبهات، ثم الواسطية، ثم بعد ذلك يأخذ التدمرية أو الطحاوية، ثم بعد ذلك يقرأ ما شاء من كتب السنن، سنن العقائد المسندة كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والشريعة الآجري، وكشرع اعتقاد أصول السنة والجماعة للالفائي، وكالإبانة لابن بطة الصغرى والكبرى، والتوحيد لابن مندة، والإيمان أيضا لابن مندة، والتوحيد لابن خزيمة، والصفات للدارقطني، وهكذا من بقية الكتب التي يتلقى منها العلم النافع. ثم الكتب المختصرة في الحديث كعمدة الأحكام ثم بلوغ المرام، والحمد لله عليها شروح متواترة ومتكاثرة ومتيسرة ومبسطة، ثم أيضا نيل الأوطار على منتقى الأخبار فهو شرف عظيم. ثم بعد ذلك إذا ارتقى من هذه الكتب يقرأ بعد ذلك في شروح الصحيحين والأمهات، مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك، لا سيما التمييز لابن عبد البر، ذلك الكتاب العظيم الذي مضى فيه أو أمضى فيه مؤلفه 30 حجة 30 سنة، فإنه يقول في آخره: سمير فؤاد مد 30 حجة 30 عاما، وهو في هذا الكتاب شحنه بفقه السلف وعلم السلف واعتقاد السلف، فرحمه الله تعالى من إمام حافظ جسد رحمة الله ورضوانه عليه. وهكذا بقية الكتب النافعة في مجال الفقه، مثل عندنا في فقه الحنابلة الزاد زاد المستقنع والروض المربع عليه، أو كما نرى السبيل، لا سيما وقد اكتمل هذا الكتاب من الناحيتين الفقهية والحديثية، فقد خدمه علامة العصر ومحدثه الشيخ الإمام المجدد في علوم السنة والحديث الشيخ ناصر رحمه الله، فإنه قد خدمه خدمة عظيمة في كتابه إغواء الغليل. فيحتاج الطالب إلى هذا الكتاب، طالب العلم والعالم والمجتهد أيضا يحتاج إلى هذا الكتاب، فإنه قد بيّن فيه منزلة الأحاديث التي استدل بها الشيخ ابن بويار رحمه الله تعالى. وهذا الكتابان من أشهر الكتب عندنا في مذهب الحنابلة عند المتأخرين، منار السبيل شرح الدليل دليل الطالب للكرش منع بن يوسف الكرش الحنبلي، وزاد المستقنع للحجاوي شرح مختصر من كتاب المقنع لموفق الدين ابن قدامة، وشرحه الروض المربع لمنصور بن يونس الإدريس البهوتي. فهذان الكتابان هما محل الاعتناء عند طلبة العلم والمشايخ عندنا في الفقه والتفقه والتفقيه. والحاشية لابن قاسم رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله على الروض المربع، فإنها مفيدة لا سيما وقد شحنها باختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهو الذي إذا سمعه الناس أذعنوا له واطمأنت القلوب إليه وضربت بعقل في بابه رحمة الله تعالى عليه، وسلمت إليه بالإمامة، سلمت له بالإمامة في الدين رحمة الله تعالى عليه. فهذه الحاشية قد جمعت في اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكتاب، على هذا الكتاب على الزاد والروض، حاشية الروض المربع، الروض المربع شرح زاد المستقنع، وهذه الحاشية على الروض أيضا. وأما عندكم على المذهب المالكي فأنتم أعرف بالمختصرات فيها في بلدانكم. فالحاصل هذه المختصرات لا نقولها من باب التعصب لآراء الرجال أو لأقوال الرجال، لا، ولكن لأنها مختصرة معتصرة من الكتب المطولة قربوها لطلبة العلم المبتدئين والمتوسطين والمنتهين، جعلوا لكل مرحلة ولكل سن جعلوا لها كتابا يناسبها. فأقول هذه هي الكتب. وأما في كتاب في التفسير فإنني أنصح أول ما أنصح بالكتاب العظيم كتاب الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى، تفسير القرآن العظيم، ثم بعده تفسير البغوي معه كذلك، ثم بعدهم جميعا تفسير الإمام الطبري وتفسير ابن أبي حاتم، وقد طبع لا الحمد وإن كان جزء منه مجموع في آخر الكتاب من الروم فما بعد، إلا أن الأول كله كتاب ابن أبي حاتم المخطوط موجود لله الحمد وقد طبع. ثم بعد ذلك الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي، وهكذا بقية الكتب. فهذه كتب العقائد وكتب التفسير وكتب الفقه وكتب الحديث. وأما في الفقه في أصول الفقه فكالورقات للإمام الجويني إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، وكذلك النبذة المختصرة شيخنا الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وأقول شيخنا عموما وإن كنت أنا لم أتتلمذ عليه، فلا يأتي آت ويقول تدلسون، نعم أنا لم أتتلمذ عليه كما قرأت وتتلمذت على الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى قبل سنين. أما الشيخ محمد فما جلست عليه في الحلقة، اللهم إلا في حلقاته في المسجد الحرام في رمضان، وإذا كان كذلك فكم له من طلاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجرهم وأن يجزل ثوابهم وأن يبارك فيما تركوه من العلم النافع للناس من بعدهم. فهذه هي الكتب التي أوصي بها وما كان في معناها. فإن الكتب كثيرة والعمر كما قلت قصير، وليحفظ الطالب ما كان جامعا من هذه الكتب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.